ننتقل بعد هذا إلى كتاب نجم المنبهات. قد فرغنا من مهمات العلم وصلتها، وبقي كتابان في آخر المجموع في الصفحة 67 بعد 600 والألف. 67 بعد 600 والألف، نجم المنبهات عند ختم المهمات، جزء فيه نصائح علمية يقرأ عقب برنامج مهمات العلم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى في مصنفكم نجم المنبهات عند ختم المهمات في المسجد النبوي الشريف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله في الأولى والآخرة، عظمت منته وجزلت عطيته، جعلنا مسلمين ورزقنا البيان والتبيين، وصلى الله وسلم على خير رسله وصفة خلقه المبعوث رحمة والمملوء حكمة عبد الله محمد وخليل الرحمن أحمد، صلى عليه ربه مع سلام يتبع، وعلى آله وصحبه أجمع. الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان، ثم الصلاة وردفت سلامي على النبي والآل في الدوام. أما بعد، فإن المرء مفتقر إلى صاحب ينسوي ويوي إليه، لأنه مدني الطبع إنساني النزع. ومن الجاري بين العرب قولهم: لولا الوئام لهلك الأنام، أي لولا انتفاع الخلق بعضهم ببعض وقيام السوق المؤانسة والمنفعة بينهم لهلكوا. وأنفع الأصحاب صادقهم ممن يرى لك من الحق مثل ما ترى له، وذلك هو المؤمن. فإن الله جعل المؤمنين بعضهم لبعض أولياء، يبسطون فراش الرحمة ويمدون يد العون. وفي الصحيحين من رواية آل أبي موسى الأشعري عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. رواياه من حديث أبي بردة بريد بن أبي بردة قال: أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه، وفيهما من مسموع عمان بن بشير رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقليل مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى واللفظ لمسلم. فمن كان مؤمنا فهو الحقيق بالصحبة وبالنهي عن صحبة غيره. ثبت الحديث النبوي عند أبي داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ومن جوامع وصف الصاحب التي لا توجد إلا في المؤمن ما وصى به علقمة بن لبيد ابنه، قال: يا بني إن نازعتك نفسك إلى صحبة الرجال فاصحب من إذا صحبته زانك، وإن خدمته صانك، وإن مرت بك بلية مالك أي أعانك. اصحب من إن قلت صدق قولك، وإن أصبت سدد صوابك. اصحب من إن رأى منك ثلمة سدها، وإن بدت منك نعمة عدها، وإن مدت يد إليك بفضل مدها. اصحب من لا تختلف عليك منه الطرائق. رواه أبو بكر الأنصاري في حديث الشيوخ الثقات. وقال ذو المصري: بصحبة الصالحين تطيب الحياة، والخير مجموع في القليل الصالح، إن نسي تذكرك وإن ذكرت عنك. رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء. وإنما اختير المؤمن أن يصحب مؤمنا، لأن الصاحب ساحب والزميل مميل، والطبائع سراقة، والناس مجبولون على التشبه. فالمرء يركن إلى دين خليله ويقتدي به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده حسن. قال الخطابي في كتاب العزة: معناه لا تخالل إلا من رضيت دينه وأمانته، فإنك إذا خللته قادك إلى دينه ومذهبه، ولا تغرر بدينك، ولا تخاطر بنفسك فتخالل من ليس مرضيا في دينه ومذهبه. في ديوان الشعر الفائق مبنى ومعنى قول عدي بن زيد: عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. رأى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن أصمعي أنه قال: لم أر بيتا قط أشبه بالسنة من قول عدي فذكره. ومن صحبة المؤمنين الصحبة في العلم، وهي ثلاثة أنواع: أحدها صحبة الشيخ للشيخ، وهي المنعقدة بينما فتح الله عز وجل عليهما في النفع بالعلم وإفادة الطالبين إعظاما للعلم، بتأكيد أنه مع الإخلاص والصدق من أعظم أسباب المحبة وموجبات المعونة بين أهله. ثانيها صحبة الطالب الشيخ المعلم له أكملها، صحبة المعطوف منهم ممن إذا صحبه الطالب نفعه، صبورا على تعليم الخير يتألف الخلق عليه دون دعوة لنفسه ينس به المتعلم ويفرح به المجالس، مع كونه كبيرا في العلم والسن فقد ربح البيع. ثالثها صحبة الطالب للطالب، والزمانة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول المقصود، إذا كان رابطها الفضيلة وداعيها الإفادة. وملاك صحبة المتأخين في العلم شيوخا وطلابا، اللطف الجامع بين الرفق ومعرفة الأصلح في نيل المراد، فإذا رأى ما يسر صاحبه لم يغره، وإذا وقعت منه أفوة لم يضره، بل بين له جادة السلامة بيانا يدركه صاحبه بلا خلط أو خرط. فالملاطفة في معاملة الصحبة الملاطفة المنسوجة في أبهى صور البيان، مما تقوى به صحبة في العلم وتدوم. وبعد، إن هذه ملاطفة قد صغت هذه الصحبة الملاطفة منسوجة من غير ما تكلف أو عجمة لوثاء أو تعسف. والملاطفة الصادقة عمادها النصيحة، ومفتاح النصيحة الإخلاص، وتحريمها الصدق والتسليم والفرح ببذلها. فالنصح من مواثيق الرسالة وعقود النبوة، والتباع لا يخرجون عن اتباع، فيدينون لله عز وجل بالنصيحة ويتوقون رزية الفضيحة. مفتاح نصحهم الإخلاص لله عز وجل، فلا يريدون من الخلق جزاء ولا يرجون منهم وفاء. غايتهم إرضاء الخالق بنصح المخلوق، وتحريمة نصيحتهم الصدق، فإذا أخذوا بالنصيحة أسقطوا حقهم، ومنعوا نفوسهم حظوظها، وملأوا قلوبهم مفروضها، فإذا أدوا نصيحتهم في وقتها وفرغت قلوبهم من سردها خرجوا منها مسلمين باكتمال بذلها. ومن السبل البلغة نصيحة نسبة المرء غيره إليه بالأخوة، فلسان مناداتهم يا إخواني لأن المؤمنين إخوة. ومن محكم التنزيل قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فمتى كانت النصيحة خالصا لله عز وجل بكونها فيه وصدق الإخاء قام يخطب داعي، فإن من جوامعها الحظ على طلب العلم بلا تواني. نصيحتي في الله يا إخواني أن تطلبوا العلم بلا تواني، وإنما عظمت النصيحة والحظ على طلب العلم لأنه بعد النبوة يسر المقامة وبه يدرك العبد في الدارين أجل الغايات، فبضاعته مباركة وتجارته رابحة وفضائله جمة في الدنيا والآخرة، وإبراهيم خبر المذكور مسطرة في الكتاب المنزل والحديث المأثور، يطول عدها ويتطاول مدها في تأليف الأوائل والأواخر المصنفة في فضائل العلم ما يقيم البينة ولا ينبئك مثل خبير. والفاضل من المقاصد المرادة يؤخذ بالبدار ويلاحظ بالعناية عملا بالوصية النبوية المسلمة عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فالتواني يبعد التهاني ويفتح على صاحبه باب العزاء عند الأتقياء، لأنه يحرم كثيرا من الخيرات تفوت به المطالب السامية وتحجب المقامات العالية. ومن الجاحظيات المشكورة قوله التواني يوجب الحسرة والحزم يوجب السرور، ذكره الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء. وفي معناه قول ابن القيم رحمه الله من ركب ظهر التفريط والتواني نزل به دار العسرة والندامة. وعقد هذا شعرا من ذكري الطرابلسي في أرجوزية معضية، وأقرب الناس إلى الحرمان من قطع الأيام بالأمان. وحقيقة التواني تثاقل العبد عما ينفعه بعد الإمكان وتقاعده حتى يصير المقدور عليه في خبر كان، وليس ذلك من الرفق كما يزعمه البطالون في شيء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الروح فالرفق شيء والتواني والكسل شيء، فإن المتواني قد يتثاقل عن مصلحته بعد إمكانها فيتقاعد عنها، والرفيق يتلطف بتحصيلها بحسب الإمكان مع المطاوعة. وجلابة التواني بوارق الأماني، قال يحيى بن معاذ لا يزال العبد مقروءا بالتواني ما دام مقيما على وعد الأماني، رواه البيهقي في الزهد الكبير. وفي ترجمة سعيد بن سلام القيرواني من السير الذهبية قوله من أعطى الأماني نفسه قطعتها بالتسويف وبالتواني، فأخرج نفسك من كتمة التواني وحلق بها في مصاعد السمو الفوقاني. أنشد أبو السعود بن محمد الحنفي لنفسه في قصيدة طويلة أوردها صاحب الشقائق النعمانية قوِّط خيامك وارتحل من سوحهم ودع التواني لا تحين تواني، سر في فضاء العالم العلوي كم هذا الجثوم بعالم الجثمان. ومن النصيحة في أخذ العلم نزوم التأني وتجافي زلة التمني، فمن تأنى نال ما تمنى، ومن تعجل زلت قدمه فربما انكسرت وانقطعت في الطريق. فما أحسن تتميم ما سبق من المنبئات المثلة بقول منشدكم وتلزموا في أخذه التأني وتحذروا من زلة التمني، فمن يسر تريثا ينال ما دونه تساقط الرجال، ومن يكن معجلا يميل عن مهيع التعليم ذا هزيل. ومطلع حسنه في الوصية بالتأني والتحذير من التمني. ومن مفاريد الترمذي الحسن دون بقية الستة حديث عبد الله بن سرجس المزني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمت الحسن والتؤادة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. والحجة في نزوم التأني وطلب العلم وترك العجلة قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الفقيه المتفقه الراغب الأصفهاني وفي مقدمة جامع التفسير. ومن شعر من النحاس الحلبي قوله اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السير اجتماع النقط. والناس في أخذ العلم طائفة، فمنهم من يسير بتحصيل مطلوبه بالتأني متريثا والتريث الإبطاء، والممدوح منه المقترن بالعقل والعمل فيفضي به سيره إلى نيل المطلوب الذي تساقط الرجال دون بلوغه، ومنهم من تأخذ العجلة وتغلبه سكرة الوصول ونشوة المأمول فيحيد عن الطريق ويخرج عن جادة التعلم الحق الأسقام وتمجه الأفهام فينحل عوده ويضعف أيده يزيل العلم كعظم لا لحم عليه أو شجر لا ثمر فيه وعاقبة العجلة وخيمة. لا تعجلن لأمر أنت طالبه فقل لما يدرك المطلوب ذو العجل، فذو التأني مصيب في مقاصده وذو التعجل لا يخلو عن الزلل. ومن المحذور المحظور زلة التمني بتحديث النفس بالمطلوب دون بذل الجهد في تحصيله، فإن المفلس يتسلى بالأماني ويسترسل معها فيبحر خياله وهو محبوس في قيد الأوهام، لم تترق نفسه للمعالي ولا بلغ مقصوده من العوالي، فكره في مركب الربح شارد وقلبه على ديوان الخسارة وارد. قال علي بن محمد الصائغ من فساد الطبع التمني والأمل. ومن النفحات النجدية في الحقائق القلبية بديعة فيصل آل مبارك في تحقيق الفرقان بين التمني والرجاء، أن التمني صاحب الكسل والرجاء يبعث على صالح العمل، وما طلب المعيشة بالتمني ولكن ألقي دلوك في الدلاء، تجيء بملئها طورا وطورا تجيء بحمأة وقليل ماء. ومهيع التعليم المطلوب إقامة النفوس عليه لا يخفى على باحث حثيث أو ناهض مستغيث، وهو تلقي أصول العلم المدخرة في أمات المتون في أنواع الفنون حفظا وفهما، ومن بدع المقترحات في تسمية أشياء بحقائقها كتب الجادة عند متأخر العراقيين يعنون بها قوام العلم من المتون الجديرة بالأخذ حفظا وفهما. فالآمر بخير لكم هو الدال عليها، فلتدرسوا من المتون ما اشتهر، فإنما التحصين أخذ بالأثر، وحاذروا من حصره بما شهر، فربما النفاع ليس يشتهر، وإنه من يعلم المشهور يزيده أن يعلم المستور. فالنافع من متون العلم المشهور الذي جرى عليه العمل في تلقين مسائل العلوم، وشهرتها نسبية، فللمشارقة ما لهم وللمغاربة ما لهم، وما اختص به قطر منها فهو لأهله. والموفق من هدي إلى تقديم الفاضل فيما وقع فيه التشارك من مثله اختصاص المشارقة وطائفة من المغاربة بنظم العمل يطيل الورقات في الأصول، واختصاص كثير من المغاربة بنظم الكنتي وثانيهما أحسن ووضعا وأتمها لمقاصد الورقات جمعا. ومن جال في بلدان المسلمين أصاب المعين، ومثل هذا إن عقل فنعم المعين. فمن أراد حياة العلم الأتم فلينزل الجادة المعروفة في أخذه، بيد أن المشيد بها المجتهد في نفع الخلق بتشييدها ينبغي له أن يحذر من حصرها بالمشهور، فربما كان النفع غير مشتهر لما حكى به الله عز وجل من تقلب الدول وتغير أحوال البلدان في العلم، ومن أحاط بالمشهور زاده علمه بغيره. ومن شواهده عند الوجوزة المئية في السيرة النبوية لابن أبي العز، وحسن البيان في نظم مشترك القرآن الأبياري، ونظم موافقات وثمار المزهري كلاهما لماء العينين الشنقيطي، ونيل المنى في نظمة البناء الكوهجي، وألفية البلاغة لآل والتبيان لأستاذ حسن بن عبد الرزاق. ومن رتب أخذ العلم شيئا فشيئا متدرجا تخرج، وترك غيره متخبطا يتفرج. ومن رقى في العلم بالتدرج فقد على سبيلة التخرج. وحقيقة التدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، ثم الترقي إلى ما بعد مع الميل حينئذ عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها. ومن أعرض عن التدرج أضر بنفسه وفوت عليها نيل العلم، ولاحقه الغبن لا محالة. وإن كان داعي إعراضه تكبره ورغبته عن مشاركة من يراهم دونه فيما هو له أنفع، فهو شيطان في صورة إنسان، لأن في فعل استنكافا عن العبادة المأمور بها وملاحظة لطغيان نفسه المأمور بقهرها. فصل. ومن النصح الذي يزود به سالك الجادة المتقيد برسوم السلف الماضين الساعي في بكاك نفسه إذا أدخل في رمسه ما انتظم في قول منشدكم: لا تضجروا من كثرة الإفادة فإنها مع حسنها عبادة، أو تزعوا لفتية تغيب فحظهم يحوزه الأريب، فلتأخذوا من درسنا الغوالي وثافنوا في مثله العوالي. ومن يريد أن يترك الدروس فشأنه لن نملك النفوس، لكن ما ليحذر الإصابة بزيغة الحياة والرتابة، فيترك التشمير والتعلم ويلتهي برفقة لن تنعم. كم طالب تراه للعلوم مهيئا لجودة الفهوم، مضيعا لنفسه لما صحب أولي بطالة إليه منسحب، فلم يفق من سكرة المقارنة حتى رأى مقدما من قارنة، فيشتم الشيوخ والأحوال وهو الذي بالاختيار مالا. يا ضيعة الأعمال في سفاهة من صحبة تجني على النباهة، وحل عقلها لمن رام عقلها في فهم نهيين وأمرين وخبرين. فأما النهي الأول فعن الضجر من كثرة الإفادة التي يجريها الله عز وجل تفضلا على عبده، لأن الصبر على وابنها عبادة مع ما يكتنفها من الحسن ونفع المتلقي. والمحسن من المعلمين عظم مراده إمداد المتعلمين بالفوائد النافعة، لأنه يراها وظيفته الكبرى في العبادة. ومن بدائع التراجم المفصحة عن هذا في جمع بيان العلم لابن عبد البر رحمه الله تعالى قوله: باب في ابتداء العالم جلساءه بالفائدة. وفي أخبار حمزة بن محمد الدقاق الحافظ أن مجالسه لم تكن تخلو من فائدة. قال البرقاني رحمه الله: ما اجتمعت قط مع حمزة بن محمد فارقته إلى بفائدة علم. وأما النهي الثاني فعن جزع إذا انقطع عن صحبة الطالب من كان يشاركه من أقرانه، لأن حظهم يحوزه العاقل القريب المرابط في مجالس العلم، فلا يلحقهم ضرر بغيابهم بل هم المعابون به. كان سفيان الثوري رحمه الله ويزيد بن هارون رحمهم الله يقولان: من غاب خاب وأكل نصيبه الأصحاب. رواه السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء عن الأول الخطيب في الجامع عن الثاني. ونظمه أبو هلال العسكري فقال: من كان عنك مغيبا أسلاك عنه مغيبه، وإذا تطاول هجره نسي اللقاء وطيبه، أو ما سمعت مقالهم من غاب غاب نصيبه. وأما الأمر الأول فأن ينتخب الطالب من درسه الغوالي، وهي جلائل الفوائد وشوارد الأوابد، الحقيقة في التقييد لأن لا تذهب، لأنها ربما تلتمس فلا توجد. قال سليمان بن موسى: يجالس العلماء ثلاثة، رجل يسمع ولا يكتب ولا يحفظ فذاك لا شيء، ورجل يكتب كل شيء سمعه فذلك الحاطب، ورجل يسمع العلم فيتخيره ويكتب فذلك العالم. فذاك العالم. رواه الخطيب في الجامع. وأما الأمر الثاني فمثافنة العوالي، مجالسة الأكابر والعلو المشار إليه علو الدراية، فهو الملاذ الآمن في تحصيل العلم، والمنعوت به هو من أمعن النظر وأعمل الفكر في التماسه وصار في رتبة محققه. وأولاهم بالملازمة من كان كبير العلم والسن، فالانتفاع به أعظم من الانتفاع بمن قصر عنه سنا من الشيوخ. ومن بلاء العصر الإعراض عن الأكابر والافتتان بالشباب، ومن نبغ من الشباب في منزلة من يساعد ربان السفينة له فضيلة الدلالة ولا يصلح أن يقولها. ومن بلاياه أيضا من ينسب إلى التقدم في العلم يعد في الأكابر مع خلوه من حقيقته وتزيه بصورته، غر الخلق بلسان فصيح وهجوم على المسائل قبيح، وشهادة مصدرة بلقب دكتور فيها مال ابن حميد أحمد، استبدلوا لفظ الفقيه بغيره، ومن الغريب محدثون دكاترة، والله لو علم الجدود بفعلنا لتناقلوها في المجالس نادرة. ويكشف ستره أن تبحث كيف أخذوا العلم، ومن شيوخ الذين تخرج بهم لا من جلس إليهم مجتمع بهم. قال إبراهيم النخعي: وكانوا لا يكتبون الحديث إلا عمن يعرف بالطلب، رواه ابن عدي في الكامل. وقال عبد الله بن عمرو: لا نكتب الحديث إلا ممن كان عندنا معروفا بالطلب. وقال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: لا يأخذ العلم إلا عمن شهد له بطلب الحديث، رواه الخطيب في الكفاية. وأما الخبر الأول فأن من أراد أن يترك الدروس وانقطع عنها فهذا اختياره لنفسه، ولا أملك له نفعا ولا يلحق به ضرا، فإن من صدق التعليم تجديد النفس، ملاحظة المتعلمين رغبة في شيء سوى هدايتهم وإرشادهم، والصادق يرزق من يحفظ علمه من تلميذ أو كتاب مخلد. ومن تتميم إرشاد المائل انقطاع تحذيره من الركون إلى الدنيا والاقترابها والسقوط فيما اعتاده الخلق من رسومها، فسيجره ذلك إلى ترك الجد في اقتباس العلم والانتهاء بصحبة لا تمدح ولا يفرح بها عاقل من رفقاء البطالة وقرناء السوء. وأما الخبر الثاني فتوجع على ضياع من له أهلية في العلم من الطلاب لما أحباه الله عز وجل به من جولة الفهم وقوة الحفظ، إذا ترك التعلم مغترا بصحبة البطالين فلم تزل سكرة مقارنتهم تغطي عقله حتى أبصر تقدم من كان يصحبه في العلم عليه، فأفاق من السكرة وراجع الفكرة، لكنه حمل جناية تأخر شيوخه والأحوال المحيطة به، ونسي البعيد أنه هو الذي اختار طريقه واختط خطته، فضاع عمره في سفاهة مع صحبة جنت على النباهة، ولئن لم يتدارك نفسه بقي في ظلمة هواه، ولقي في الدارين ما لا تحمد عقباه. ومن رواع المتنبي: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فصل. وبعد هذا فما أقول لكم إلا ما قلته من قبل لمن أنشأت له النصيحة المتقدمة، فلتحفظوا نصيحة العصيم، فإن السبيل نحو الريم، ستشرق الأيام بالحقائق ويحمد الخذول عزم السابق، والريم هو الفضل. وليست النصيحة سبيلا للفضل لأجل قائلها، فإن له من الخطايا ما ينزله عن رتبة الاقتداء، ويرجو من ربه أن يغفرها له يوم القضاء، لكن لمن تضم فيها من المعالي المقررة عند أساطير العلم وأربابه، فما فيها مقاصد مرادة لهم، رسموا معانيها ونحتوا مبانيها. والفصل بين المتنازعين في حقيقة صراط العلم المستبين سيبدو إذا أشرقت الأيام بعد دوران فلكها بالحقائق، فبان لسالك الجادة حميل فعله وجميل صنعه، وشهد نعمة الله عز وجل عليه، فقد هداه إلى ما به نال العلم وحازه، وبان لمن اختط جادة محدثة أو خبط صنوفا مبثثة قلة المحصول وفوات المأمول، وعندها يحمد الخذون عزم السابق. ولقد رأيت في من صحبته قرينا وفي من صاحبني متعلما أمينا من دلائل الحق ما يزيد قلبي طمأنينة ويملأ نفسي سكينة، أن سلوك الجادة السوية يبلغ العبد المقاصد المرضية، وأن العدول عنها يضيع به عمر كثير مع فائدة قليلة، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، والبوح بها رحمة للمتعلمين. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، والبوح بها رحمة المتعلمين، يرجى بها بلوغ رحمة أرحم الراحمين، لما ثبت من حديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حدثنا محمد تاج الدين بن أحمد البشير الكنبلشي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد القادر بن توفيق الشربي، وهو حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد أبو النصر بن عبد القادر الخطيب، وهو حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد بن خليل الحسني، وهو حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد بن أحمد البهي، وهو حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد بن محمد الحسيني، وهو حديث سمعته منه. قال: حدثنا داود بن سليمان الخربتاوي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد الفيومي المصري، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا يوسف بن عبد الله الأرميوني، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر بن الملقن، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا جدي عمر بن علي بن الملقن، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد بن محمد الميدومي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني اسمع بن أبي صالح النيسابوري، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أبي أحمد بن عبد الملك النيسابوري، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا محمد بن محمد الزيادي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أحمد بن محمد البزاز، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني سفيان معينة، وهو أول حديث سمعته منه، عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قلت محا وحدثني عبد الباقي بن أحمد الأزهري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أبو النصر محمد بن خليل الحسني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أبي وهو أول حديث سمعته منه بإسناد متقدم حديث حسن وأخرجه أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد كلاهما قال حدثنا سفيان وأخرجه الترمذي وقال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان به دون تسلسل فوقع لنا بدلا لهما عاليا. فصل. وهذه الأبيات المضمنة البيان المتقدم مما تقدم من شعر منشدكم أنشأها نصحا لجماعة من الآخرين عنه وجعل اسمها تحفة الملاطفة في نصح الصحبة الملاطفة وسياقها المتصل. الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان ثم الصلاة وردفت سلامي على النبي والآل في الدوام. وبعد إن هذه ملاطفة قد صغتها للصحبة الملاطفة منسوجة من غير ما تكلف أو عجمة لوثاء أو تعسف. نصيحتي في الله يا إخواني أن تطلبوا العلم بلا تواني وتلزموا في أخذه التأني وتحذروا من زلة التمني. فمن يسر تريثا ينال ما دونه تساقط الرجال ومن يكن معجلا يميل عن مهيع التعليم ذا هزيل. فلتدرسوا من المتون ما اشتهر فإنما التحصيل أخذ بالأثر وحاذروا من حصره بما شهر فربما النفع ليس يشتهر وإنه من يعلم المشهورا يزيده أن يعلم المستورا. ومن رقى في العلم بالتدرج فقد على سابلة التخرج. لا تضجروا من كثرة الإفادة فإنها مع حسنها عبادة أو تزعوا لفتية تغيب فحظهم يحوزه الأريب. فلتأخذوا من درسنا الغوالي وثافنوا في مثله العوالي. ومن يريد أن يترك الدروس فشأنه لن نملك النفوس لكنما ليحذر الإصابة بزيغة الحياة والرتابة فيترك التشمير والتعلم ويلتهي برفقة لن تنعم. كم طالب تراه للعلوم مهيئا لجودة الفهوم مضيعا لنفسه لما صحب لي بطالة إليه منسحب. فلم يفق من سكرة المقارنة حتى رأى مقدما من قارنه فيشتم الشيوخ والأحوال وهو الذي بالاختيار مالا. يا ضيعة الأعمال في سفاهة من صحبة تجني على النباهة. فلتحفظوا نصيحة العصيم فإنها السبيل نحو الريم. ستشرق الأيام بالحقائق ويحمد الخذول عزم السابق. ولم تزلني سنوات متابعة الحوادث المتلاحقة إلا إيمانا بما فيها ووثوقا بمعانيها إذ رأيت بعدها أثر الاقتداء وما يثمر وعاقبة العشواء وما تهدر. وفي صرف الدهر أخبار وحكايات ترشد إلى أحوال ونهايات. فالشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. ومن هدي إلى الرشد وإلى طريق مستقيم سار بسير الأوائل العارفين واهتدى بمسالك البررة المتقين. لا تغيره العواد الحادثة ولا تسهوي الهوى على العوات النافثة. يحفظ المهمات ويتفهم المبينات ويتقن البينات. إن ترك الناس السبيل وعدلوا عنها مع فقد المرشد الدليل صاح فيهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وإن ساروا خلف دعوة جليلة وركبوا موجة زعموها رشيدة ناداهم إن هذا لهو البلاء المبين. يحفظ ما حفظ السابق الأول ويستشرح ما عليه المعول. ينقل قدمه بالتأني على الأثر ويصعد نظره إلى المعاني بتقريب الفكر. لا يقدم شيئا على علوم العلماء السالفين ولا يزهد فيه فلات فضلاء المتأخرين. فمن رام العلم فليحفظ هذه الوصية وليصح كما إن الطوية مع دواء من انكسار الجبار والدعاء بأفضل الاختيار. استودعت الله عز وجل نصيحتكم إنه لا تضيع ودائع وإذا استودع شيئا حفظه وهو على كل شيء شهيد. اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر ذنوبنا وأذهب غيظ قلوبنا وأجرنا من مضلات الفتن ما أصابنا. ربنا اغفر لنا خطيئاتنا وإسرافنا في أمرنا كله وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجهلنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
اكتبوا طبقة السماع. سمع علي جميع نجم المنبهات عند ختم المهمات بقراءة غيره صاحبنا فلان 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 فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الجمعة الثالث من شهر ربيع الآخر سنة 36 بعد 400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد هذا إلى كتاب نجم المنبهات. قد فرغنا من مهمات العلم وصلتها وبقي كتابان في آخر المجموع في الصفحة 67 بعد 600 والألف. نجم المنبهات عند ختم المهمات جزء فيه نصائح علمية يقرأ عقب برنامج مهمات العلم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى في مصنفكم نجم المنبهات عند ختم المهمات في المسجد النبوي الشريف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله في الأولى والآخرة، عظمت منته وجزلت عطيته، جعلنا مسلمين ورزقنا البيان والتبيين، وصلى الله وسلم على خير رسله وصفة خلقه المبعوث رحمة والمملوء حكمة عبد الله محمد وخليل الرحمن أحمد، صلى عليه ربه مع سلام يتبع، وعلى آله وصحبه أجمع. الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان، ثم الصلاة وردفت سلامي على النبي والآل في الدوام، أما بعد، فإن المرء مفتقر إلى صاحب ينسويه ويوي إليه، لأنه مدني الطبع إنساني النزع. ومن الجارب العرب قولهم: لولا الوئام لهلك الأنام، أي لولا انتفاع الخلق بعضهم ببعض وقيام سوق المؤانسة والمنفعة بينهم لهلكوا. وأنفع الأصحاب صادقهم ممن يرى لك من الحق مثل ما ترى له، وذلكم هو المؤمن. فإن الله جعل المؤمنين بعضهم لبعض أولياء، يبسطون فراش الرحمة ويمدون يد العون. وفي الصحيحين من رواية آل أبي موسى الأشعري عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. رواياه من حديث أبي بردة بريد بن أبي بردة قال: أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه، وفيهما من مسموع عمر بن بشير رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقليل مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى واللفظ لمسلم. فمن كان مؤمنا فهو الحقيق بالصحبة وبالنهي عن صحبة غيره. ثبت الحديث النبوي عند أبي داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ومن جوامع وصف الصاحب التي لا توجد إلا في المؤمن ما أوصى به علقمة بن لبيد ابنه، قال: يا بني إن أزعتك نفسك إلى صحبة الرجال فاصحب من إذا صحبته زانك، وإن خدمته صانك، وإن مرت بك بلية مانك أي أعانك. اصحب من إن قلت صدق قولك، وإن أصبت سدد صوابك. اصحب من إن رأى منك ثلمة سدها، وإن بدت منك نعمة عدها، وإن مدت يد إليك بفضل مدها. اصحب من لا تختلف عليك منه الطرائق. رواه أبو بكر الأنصاري في حديث الشيوخ الثقات. وقال ذو المصري: بصحبة الصالحين تطيب الحياة، والخير مجموع في القليل الصالح، إن نسي تذكرك وإن ذكرت عنك. رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء. وإنما اختير المؤمن أن يصحب مؤمنا، لأن الصاحب ساحب والزميل مميل، والطبائع سراقة، والناس مجبولون على التشبه. فالمرء يركن إلى دين خليله ويقتدي به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه إسناده حسن. قال الخطابي في كتاب العزة: معناه لا تخالل إلا من رضيت دينه وأمانته، فإنك إذا خللته قادك إلى دينه ومذهبه، ولا تغرر بدينك، ولا تخاطب بنفسك فتخالل من ليس مرضيا في دينه ومذهبه. في ديوان الشعر الفائق مبنى ومعنى قول عدي بن زيد: عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. رأى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن أصمعي أنه قال: لم أرى بيتا قط أشبه بالسنة من قول عدي. فذكره: ومن صحبة المؤمنين الصحبة في العلم، وهي ثلاثة أنواع: أحدها صحبة الشيخ للشيخ، وهي المنعقدة بين من فتح الله عز وجل عليه ما في النفع بالعلم وإفادة الطالبين إعظاما للعلم، بتأكيد أنه مع الإخلاص والصدق من أعظم أسباب المحبة وموجبات المعونة بين أهله. ثانيها صحبة الطالب الشيخ المعلم له أكملها، صحبة المعطوف منهم ممن إذا صحبه الطالب نفعه، صبورا على تعليم الخير يتألف الخلق عليه دون دعوة لنفسه، ينس به المتعلم ويفرح به المجالس، مع كونه كبيرا في علم والسن فقد ربح البيع. ثالثها صحبة الطالب للطالب، والزمانة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول المقصود، إذا كان رابطها الفضيلة وداعيها الإفادة. وملاك صحبة المتأخين في العلم شيوخا وطلاب، اللطف الجامع بين الرفق ومعرفة الأصلح في نيل المراد، فإذا رأى ما يسر صاحبه لم يغره، وإذا وقعت منه أفوة لم يضره، بل بين له جادة السلامة بيانا يدركه صاحبه بلا خلط أو خبط. فالملاطفة في معاملة الصحبة الملاطفة المنسوجة في أبهى صور البيان، مما تقوى به صحبة في العلم وتدوم. وبعد، إن هذه ملاطفة قد صغتها للصحبة الملاطفة منسوجة من غير ما تكلفي أو عجمة لوثاء أو تعسفي. والملاطفة الصادقة عمادها النصيحة، ومفتاح النصيحة الإخلاص، وتحريمها الصدق، وتسليمها الفرح ببذلها. فالنصح من مواثيق الرسالة وعقود النبوة، والتباع لا يخرجون عن اتباع فيدينون لله عز وجل بالنصيحة ويتوقون رزية الفضيحة. مفتاح نصحهم الإخلاص لله عز وجل، فلا يريدون من الخلق جزاء ولا يرجون منهم وفاء. غاية مرضاء الخالق بنصح المخلوق، وتحريمة نصيحتهم الصدق، فإذا أخذوا بالنصيحة أسقطوا حقهم، ومنعوا نفوسهم حظوظها، وملأوا قلوبهم مفروضها. فإذا أدوا نصيحتهم في وقتها وفرغت قلوبهم من سردها، خرجوا منها مسلمين باكتمال بذلها. ومن السبل المبلغة للنصيحة نسبة المرء غيره إليه بالأخوة، فلسان مناداتهم يا إخواني، لأن المؤمنين إخوة. ومن محكم التنزيل قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فمتى كانت النصيحة خالصة لله عز وجل بكونها فيه، وصدق الإخاء قام يخطب داعي، فإن من جوامعها الحض على طلب العلم بلا تواني. نصيحتي في الله يا إخواني أن تطلبوا العلم بلا تواني. وإنما عظمت النصيحة والحض على طلب العلم، لأنه بعد نبوة يصل المقامة، وبه يدرك العبد في الدارين أجل الغايات. فبضاعته مباركة وتجارته رابحة، وفضل فضائله جمة في الدنيا والآخرة، وبراهين الخبر المذكور مسطرة في الكتاب المنزل والحديث المأثور، يطول عدها ويتطاول مدها في تأليف الأوائل والأواخر المصنفة في فضائل العلم ما يقيم البينة، ولا ينبئك مثل خبير. والفاضل من المقاصد المرادة يؤخذ بالبدار ويلاحظ بالعناية عملا بالوصية النبوية المسلمة عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فالتواني يبعد التهاني ويفتح على صاحبه باب العزاء عند الأتقياء، لأنه يحرم كثيرا من الخيرات تفوت به المطالب السامية وتحجب المقامات العالية. ومن الجاحظيات المشكورة قوله: التواني يوجب الحسرة والحزم يوجب السرور، ذكره الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء. وفي معناه قول ابن القيم رحمه الله: من ركب ظهر التفريط والتواني نزل به دار العسرة والندامة. وعقد هذا شعرا من ذكري الطرابلسي في أرجوزية المعضية: وأقرب الناس إلى الحرمان من قطع الأيام بالأمان. وحقيقة التواني تثاق العبد عما ينفعه بعد الإمكان وتقاعده حتى يصير المقدور عليه في خبر كان، وليس ذلك من الرفق كما يزعمه البطالون في شيء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الروح: فالرفق شيء والتواني والكسل شيء، فإن المتواني يتثاق عن مصلحته بعد إمكانها فيتقاعد عنها، والرفيق يتلطف بتحصيلها بحسب الإمكان مع المطاوعة. وجلابة التواني بوارق الأمان. قال يحمل معاذ: لا يزال العبد مقرون بالتواني ما دام مقيما على وعد الأماني. رواه البيهقي في الزهد الكبير. وفي ترجمة سعيد بن سلام القيرواني من السير الذهبية قوله: من أعطى الأماني نفسه قطعتها بالتسويف وبالتواني، فأخرج نفسك من كتمة التواني وحلق بها في مصاعد السمو الفوقاني. أنشد أبو السعود بن محمد الحنفي لنفسه في قصيدة طويلة أوردها صاحب الشقائق النعمانية: قوض خيامك وارتحل من سوحهم ودع التواني لا تحين تواني، سر في فضاء العالم العلوي كم هذا الجثوم بعالم الجثمان. ومن النصيحة في أخذ العلم نزوم التأني وتجافي زلة التمني، فمن تأنى نال ما تمنى، ومن تعجل زلت قدمه فربما انكسرت وانقطعت في الطريق. فما أحسن تتميم ما سبق من المنبئات المثلة بقول منشركم: وتلزموا في أخذه التأني وتحذروا من زلة التمني، فمن يسر تريثا ينال ما دونه تساقط الرجال، ومن يكن معجلا يميل عما هي عن التعليم ذا هزيل. ومطلع حسنه في الوصية بالتأني والتحذير من التمني. ومن مفاريد التمرين حسن دون بقية الستة حديث عبد الله بن سرجس المزني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمت الحسن والتؤادة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. والحجة في نزوم التأني وطلب العلم وترك العجلة قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الفقيه والمتفقه والراغب الأصفهاني وفي مقدمة جامع التفسير. ومن شعر من النحاس الحلبي قوله: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السير اجتماع النقط. والناس في أخذ العلم طائفتان: فمنهم من يسير بتحصيل مطلوبه بالتأني متريثا والتريث الإبطاء، والممدوح منه المقترن بالعقل والعمل فيفضي به سيره إلى نيل المطلوب الذي تساقط الرجال دون بلوغه. ومنهم من تأخذ العجلة وتغلبه سكرة الوصول ونشوة المأمول فيحيد عن الطريق ويخرج عن جادة التعلم، حق الأسقام وتمجه الأفهام فينحل عوده ويضعف أيده، يزيل العلم كعظم لا لحم عليه أو شجر لا ثمر فيه وعاقبة العجلة وخيمة. لا تعجلن لأمر أنت طالبه فقد لما يدرك المطلوب ذو العجل، فذو التأني مصيب في مقاصده وذو التعجل لا يخلو عن الزلل. ومن المحذور المحظور زلة التمني بتحديث النفس بالمطلوب دون بذل الجهد في تحصيله، فإن المفلس يتسلى بالأماني ويسترسل معه فيبحر خياله وهو محبوس في قيد الأوهام، لم تترق نفسه للمعالي ولا بلغ مقصوده من العوالي، فكره في مركب الربح شارد وقلبه على ديوان الخسارة وارد. قال علي بن محمد الصائغ: من فساد الطبع التمني والأمل. ومن النفحات النجدية في الحقائق القلبية بديعة فيصل آل مبارك في تحقيق الفرقان بين التمني والرجاء، أن التمني صاحب الكسل والرجاء يبعث على صالح العمل. وما طلب المعيشة بالتمني ولكن ألقي دلوك في الدلاء، تجيء بملئها طورا وطورا تجيء بحمأة وقليل ماء. ومهيع التعليم المطلوب إقامة النفوس لا يخفى على باحث حثيث أو ناهض مستغيث، وهو تلقي أصول العلم المدخرة في أمات المتون في أنواع الفنون حفظا وفهما. ومن بدع المقترحات بتسمية الأشياء بحقائقها كتب الجادة عند متأخر العراقيين يعنون بها قوام العلم من المتون الجديرة بالأخذ حفظا وفهما، فالآمر بخير لكم هو الدال عليها، فلتدرسوا من المتون ما اشتهر فإنما التحصين أخذ بالأثر، وحاذروا من حصره بما شهر فربما النفاع ليس يشتهر، وإنه أن يعلم المشهور يزيده أن يعلم المستور. فالنافع من متون العلم المشهور الذي جرى عليه العمل في تلقين مسائل العلوم وشهرتها نسبية، فللمشارقة ما لهم وللمغاربة ما لهم، وما اختص به قطر منها فهو لأهله. والموفق من هدي إلى تقديم الفاضل فيما وقع فيه التشارك من مثله اختصاص المشارقة وطائفة من المغاربة بنظم عمرو يطيل الورقات في الأصول، واختصاص كثير من المغاربة بنظم الكنتي وثانيهما أحسن ووضعا وأتمها لمقاصد الورقات جمعاء. ومن جال في بلدان المسلمين أصاب المعين، ومثل هذا إن عقل فنعم المعين. فمن أراد حياسة العلم الأتم فلينزل الجادة المعروفة في أخذه، بيد أن المشيد بها المجتهد في نفع الخلق بتشييدها ينبغي له أن يحذر من حصيها بالمشهور، فربما كان نفع غير مشتهر لما حكى به الله عز وجل من تقلب الدول وتغير أحوال البلدان في العلم، ومن أحاط بالمشهور زاده علمه بغيره. ومن شواهده عند الوجوزة المئية في السيرة النبوية لابن أبي العز وحسن البيان في نظم مشترك القرآن الأبياري، ونظم موافقات وثمار المزهري كلاهما رماء العينين الشنقيطي، ونيل المنى في نظم متلبن الكوهجي، وألفية البلاغة لآل والتبيان لأستاذ حسن بن عبد الرزاق. ومن رتب أخذ العلم شيئا فشيئا متدرجا تخرج وترك غيره متخبطا يتفرج، ومن رقى في العلم بالتدرج فقد على سابلة التخرج. وحقيقة التدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، ثم الترقي إلى ما بعدها مع الميل حينئذ عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها. ومن أعرض عن التدرج أضر بنفسه وفوت عليها نيل العلم ولاحقه الغبن لا محالة. وإن كان داعي إعراضه تكبره ورغبته عن مشاركة من يراهم دونه فيما هو له أنفع فهو شيطان في صورة إنسان، لأن في فعل استنكافا عن العبادة المأمور بها وملاحظة لطغيان نفسه المأمور بقهرها. فصل. ومن النصح الذي يزود به سالك الجادة المتقيد برسوم السلف الماضين الساعي في فكاك نفسه إذا أدخل في رمسه من تظم في قول منشدكم: لا تضجروا من كثرة الإفادة فإنها مع حسنها عبادة، أو تزعوا لفتية تغيب فحظهم يحوزه الأريب، فلتأخذوا من درسنا الغوالي وثافنوا في مثله العوالي. ومن يريد أن يترك الدروس فشأنه لن نملك النفوس، لكن ما ليحذر الإصابة بزيغة الحياة والرتابة، فيترك التشمير والتعلم ويلتهي برفقة لن تنعم. كم طالب تراه للعلوم مهيئا لجودة الفهوم، مضيعا لنفسه لما صحب أولي بطالة إليه منسحب، فلم يفق من سكرة المقارنة حتى رأى مقدما من قارنه، فيشتم الشيوخ والأحوال وهو الذي بالاختيار مالا. يا ضيعة الأعمال في سفاهة من صحبة تجني على النباهة، وحل عقلها لمن رام عقلها في فهم نهيين وأمرين وخبرين. فأما النهي الأول فعن الضجر من كثرة الإفادة التي يجيها الله عز وجل تفضلا على عبده، لأن الصبر على وابنها عبادة مع ما يكتنفها من الحسن ونفع المتلقي. والمحسن من المعلمين عظم مراده إمداد المتعلمين بالفوائد النافعة، لأنه يراها وظيفته الكبرى في العبادة. ومن بدائع التراجم المفصحة عن هذا في جمع بيان العلم لابن عبد البر رحمه الله تعالى قوله: باب في ابتداء العالم جلساءه بالفائدة. وفي أخبار حمزة بن محمد الدقاق الحافظ أن مجالسه لم تكن تخلو من فائدة. قال البرقاني رحمه الله: ما اجتمعت قط مع حمزة بن محمد فارقته إلى بفائدة علم. وأما النهي الثاني فعن جزع إذا انقطع عن صحبة الطالب من كان يشاركه من أقرانه، لأن حظهم يحوزه العاقل القريب المرابط في مجالس العلم، فلا يلحقهم ضرر بغيابهم بل هم المعابون به. كان سفيان الثوري رحمه الله ويزيد بن هارون رحمه الله يقولان: من غاب خاب وأكل نصيبه الأصحاب. السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء عن الأول، الخطيب في الجامع عن الثاني. ونظمه أبو هلال العسكري فقال: من كان عنك مغيبا أسلاك عنه مغيبه، وإذا تطاول هجره نسي اللقاء وطيبه، أو ما سمعت مقالهم من غاب غاب نصيبه. وأما الأمر الأول فأن ينتخب الطالب من درسه الغوالي وهي جلائل الفوائد وشوارد الأوابد، الحقيقة في التقييد لأن لا تذهب لأنها ربما تلتمس فلا توجد. قال سليمان بن موسى: يجالس العلماء ثلاثة، رجل يسمع ولا يكتب ولا يحفظ فذاك لا شيء، ورجل يكتب كل شيء سمعه فذلك الحاطب، ورجل يسمع العلم فيتخيره ويكتب فذلك العالم. رواه الخطيب في الجامع. وأما الأمر الثاني فمثابنة العوالي مجالسة الأكابر والعلو المشار إليه علو الدراية، فهو الملاذ الآمن في تحصيل العلم والمنعوت به، هو من أمعن النظر وأعمل الفكر في التماسه وصار في رتبة محققه. وأولاهم بالملازمة من كان كبير العلم والسن، فالانتفاع به أعظم من انتفاع من قصر عنه سنا من الشيوخ. ومن بلاء العصر الإعراض عن الأكابر والافتتان بالشباب، ومن نبغ من الشباب في منزلة من يساعد ربان السفينة له فضيلة الدلالة ولا يصلح أن يقودها. ومن بلاياه أيضا من ينسب إلى التقدم في العلم ويعد في الأكابر مع خلوه من حقيقته وتزيه بصورته، غر الخلق بلسان فصيح وهجوم على المسائل قبيح، وشهادة مصدرة بلقب دكتور فيها مال ابن حميد أحمد، استبدلوا لفظ الفقيه بغيره، ومن الغريب محدثون دكاترة، والله لو علم الجدود بفعلنا لتناقلوها في المجالس نادرة، ويكشف سترهم أن تبحث بعد كيف أخذوا العلم ومن شيوخ الذين تخرج بهم لا من جلس إليهم واجتمع بهم. قال إبراهيم النخعي وكانوا لا يكتبون الحديث إلا عمن يعرف بالطلب رواه ابن عدي في الكامل. وقال عبد الله بن عمرو لا نكتب الحديث إلا ممن كان عندنا معروفا بالطلب. وقال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لا يأخذ العلم إلا عمن شهد له بطلب الحديث رواه ابن الخطيب في الكفاية. وأما الخبر الأول فأن من أراد أن يترك الدروس وانقطع عنها فهذا اختياره لنفسه ولا أملك له نفعا ولا يلحق به ضرا. فإن من صدق التعليم تجديد النفس ملاحظة المتعلمين رغبة في شيء سوى هدايتهم وإرشادهم. والصادق يرزق من يحفظ علمه من تلميذ أو كتاب مخلد. ومن تتميم إرشاد المائل لانقطاع تحذيره من الركون إلى الدنيا والاقترابها والسقوط فيما اعتاده الخلق من رسومها، فسيجره ذلك إلى ترك الجد في اقتباس العلم والانتهاء بصحبة لا تمدح ولا يفرح بها عاقل من رفقاء البطالة وقرناء السوء. وأما الخبر الثاني فتوجع على ضياع من له أهلية في العلم من الطلاب لما أحباه الله عز وجل به من جودة الفهم وقوة الحفظ إذا ترك التعلم مقترا بصحبة البطالين، فلم تزل سكرة مقارنتهم تغطي عقله حتى أبصر تقدم من كان يصحبه في العلم عليه، فأفاق من السكرة وراجع الفكرة لكنه حمل جناية تأخر شيوخا والأحوال المحيطة به، ونسي البعيد أنه هو الذي اختار طريقه واختط خطته، فضاع عمره في سفاهة مع صحبة جنت على النباهة، ولئن لم يتدارك نفسه بقي في ظلمة هواه، ولقي في الدارين ما لا تحمد عقباه. ومن رواع المتنبي ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فصل. وبعد هذا فما أقول لكم إلا ما قلته من قبل لمن أنشأت لهم النصيحة المتقدمة، فلتحفظوا نصيحة العصيمي فإن السبيل نحو الريم، ستشرق الأيام بالحقائق ويحمد الخذول عزم السابق، والريم هو الفضل. وليست النصيحة سبيلا للفضل لأجل قائلها، فإن له من الخطأ ما ينزله عن رتبة الاقتداء ويرجو من ربه أن يغفرها له يوم القضاء، لكن لمن تضم فيها من المعالي المقررة عند أساطير العلم وأربابه فما فيها مقاصد مرادة لهم، رسموا معانيها ونحتوا مبانيها. والفصل بين المتنازعين في حقيقة صراط العلم المستبين سيبدو إذا أشرقت الأيام بعد دوران فلكها بالحقائق، فبان لسالك الجادة حميد فعله وجميل صنعه وشهد نعمة الله عز وجل عليه، فقد هداه إلى ما به نال العلم وحازه، وبان لمن اختط جادة محدثة أو خبط صنوفا مبثثة قلة المحصول وفوات المأمول، وعندها يحمد الخذون عزم السابق. ولقد رأيت في من صحبته قرينا وفي من صاحبني متعلما أمينا من دلائل الحق ما يزيد قلبي طمأنينة ويملأ نفسي سكينة، أن سلوك الجادة السوية يبلغ العبد المقاصد المرضية، وأن العدول عنها يضيع به عمر كثير مع فائدة قليلة، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، والبوح بها رحمة للمتعلمين. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله، من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، والبوح بها رحمة المتعلمين يرجى بها بلوغ رحمة أرحم الراحمين، لما ثبت من حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حدثنا محمد تاج الدين بن أحمد البشير الكنبلشي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد القادر بن توفيق الشربي وهو حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد أبو النصر بن عبد القادر الخطيب وهو حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن خليل الحسني وهو حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن أحمد البهي وهو حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو حديث سمعته منه، قال حدثنا داود بن سليمان الخربتاوي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد الفيومي المصري وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا يوسف بن عبد الله الأرميوني وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر بن الملقن وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا جدي عمر بن علي بن الملقن وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبي أحمد بن عبد الملك النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد زيادي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أحمد بن محمد البزاز وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه، عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قلتم حا وحدثني عبد الباقي بن أحمد الأزهري وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبو النصر محمد بن خليل الحسني وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبي وهو أول حديث سمعته منه بإسناد متقدم حديث حسن، وأخرجه أبو داود، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد كلاهما، قال حدثنا سفيان وأخرجه الترمذي، وقال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان به دون تسلسل فوقع لنا بدلا لهما عاليا. فصل. وهذه الأبيات المضمنة البيان المتقدم مما تقدم من شعر منشركم أنشاها نصحا لجماعة من الآخرين عنه، وجعل اسمها تحفة الملاطفة في نصح الصحبة الملاطفة، وسياقها المتصل. الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان، ثم الصلاة وردفت سلامي على النبي والآل في الدوام. وبعد، إن هذه ملاطفة قد صغتها للصحبة الملاطفة منسوجة من غير ما تكلفي أو عجمة لوثاء أو تعسفي. نصيحتي في الله يا إخواني أن تطلبوا العلم بلا تواني، وتلزموا في أخذه التأني، وتحذروا من زلة التمني. فمن يسر تريثا ينال، ما دونه تساقط الرجال. ومن يكن معجلا يميل، عن مهيع التعليم ذا هزيل. فلتدرسوا من المتون ما اشتهر، فإنما التحصيل أخذ بالأثر. وحاذروا من حصره بما شهر، فربما النفاع ليس يشتهر. وإنه من يعلم المشهورا يزيده أن يعلم المستورا. ومن رقى في العلم بالتدرج فقد على سابلة التخرج. لا تضجروا من كثرة الإفادة، فإنها مع حسنها عبادة. أو تزعوا لفتية تغيب، فحظهم يحوزه الأريب. فلتأخذوا من درسنا الغوالي، وثافنوا في مثله العوالي. ومن يريد أن يترك الدروس فشأنه لن نملك النفوس. لكنما ليحذر الإصابة بزيغة الحياة والرتابة، فيترك التشمير والتعلم، ويلتهي برفقة لن تنعم. كم طالب تراه للعلوم مهيئا لجودة الفهوم، مضيعا لنفسه لما صحب لبطالة إليه منسحب. فلم يفق من سكرة المقارنة حتى رأى مقدما من قارنه، فيشتم الشيوخ والأحوال، وهو الذي بالاختيار مال. يا ضيعة الأعمال في سفاهة، من صحبة تجني على النباهة. فلتحفظوا نصيحة العصيم، فإنها السبيل نحو الريم. ستشرق الأيام بالحقائق، ويحمد الخذول عزم السابق. ولم تزن سنوات متابعة لحوادث متلاحقة إلا إيمانا بما فيها، ووثوقا بمعانيها، إذ رأيت بعدها أثر الاقتداء وما يثمر، وعاقبة العشواء وما تهدر. وفي صرف الدهر أخبار وحكايات، ترشد إلى أحوال ونهايات. فالشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. ومن هدي إلى الرشد وإلى طريق مستقيم، سار بسن الأوائل العارفين، واهتدى بمسالك البررة المتقين. لا تغيره العواد الحادثة، ولا تستهويه الهوى على العوات النافثة. يحفظ المهمات، ويتفهم المبينات، ويتقن البينات. إن ترك الناس السبيل وعدلوا عنها مع فقد المرشد الدليل، صاح فيهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وإن ساروا خلف دعوة جليلة، وركبوا موجة زعموها رشيدة، ناداهم إن هذا لهو البلاء المبين. يحفظ ما حفظ السابق الأول، ويستشرح ما عليه المعول. ينقل قدمه بالتأني على الأثر، ويصعد نظره إلى المعاني بتقريب الفكر. لا يقدم شيئا على علوم العلماء السالفين، ولا يزهد في إفادة فضلاء المتأخرين. فمن رام العلم فليحفظ هذه الوصية، وليصح كما إن الطوية، مع دوام انكسار الجبار والدعاء بأفضل الاختيار. استودعت الله عز وجل نصيحتكم، إنه لا تضيع ودائعه، وإذا استودع أن حفظه وهو على كل شيء شهيد. اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اغفر ذنوبنا، وأذهب غيظ قلوبنا، وأجرنا من مضلات الفتن ما أصابنا. ربنا اغفر لنا خطيئاتنا وإسرافنا في أمرنا كله، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجهلنا وهزلنا، وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير.
نكتب طبقة السماع. سمع علي جميع نجم المنبهات عند ختم المهمات بقراءة غيره، صاحبنا فلان وفلان فلان، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الجمعة الثالث من شهر ربيع الآخر سنة 36 بعد 400 والألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.